الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 17 من كتاب الروض المربع.
فصل. الصفحة 8 بعد 200. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل. فإن فرط أو تعد أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن، ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه. وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه أي عمرو دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه، ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لأنه لا يقضى عليه بالنكول بلا فائدة في لزوم تحليفه. فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها وضمنه عمرو، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضاه أو تعديه، لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية، وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار على نفي العلم. باب الشركة. الصفحة 9 بعد 200. بوزن سرقة ونعمة وثمرة، وهي نوعان: شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر، أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا أنواع خمسة، فأحدها شركة عنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. وهي أن يشترك بدنان، أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا بلا التصرف بما ليهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع. وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر مال كل منهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف. ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، لأنها قيم الأموال وأثمان البياعات، فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار ذكره في المغني والشرح، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه. ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكر الربح لم تصح، لأن المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال ألا يربحها أو يربح غيرها. أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم تصح، لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. ولا يشترط خلط المالين، لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسم رجع كل بماله ثم اقتسم الفضل، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب رقيقة أو يزوجه أو يعتقه أو يحاذي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه أو إحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه. فصل. الصفحة العاشرة بعد المئتين. النوع الثاني المضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وتسمى قراضا ومعاملة، وهي دفع مال معلوم لمتجر، أي لمن يتجر به ببعض ربحه، أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله. وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا أو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. فإن قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا فنصفان، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية. وإن قال اتجر به ولي ثلاثة أرباعه أو ثلثه، أو قال اتجر به ولك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه. وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، وكذا مساقات ومزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط وقدره لما تقدم، ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، وتصح مؤقتة ومعلقة، ولا يضارب العامل بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه. وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز، فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه ردت حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط، ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتلف قبل القبض، وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح لأنه دار في التجارة. وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة قبل قسمته ناضى أو تنضيده مع محاسبته. فإذا احتسب وعلم مالهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيلا للتنضيد مع المحاسبة منزلة المقاسمة. وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنضيده لزم العامل، وتبطل بموت أحدهما، فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. ويقبل قول العالم فيما يدعيه من هلاك وخسران، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين، والقول قول رب المال في عدم رده إليه. فصل. الثالث شركة الوجوه، الصفحة الحادية عشرة بعد المئتين. سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه والوجه واحد، وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاهيهما فيما ربحا، فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناهما على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرطاه، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان لأنها في معناها، والربح على ما شرطاه كالعنان، وهما في تصرف كشريكي عنان. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط، ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما. احتج الإمام بحديث سعد: وكذا لو ترك العمل لغير عذر، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم، لأنه ما دخل على أي عمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ. وإن اشترك على أي يحمل على دابتهما والأجرة بينهما صح، وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته، ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وبتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال، أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح، والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت لكثرة الغرر فيها، لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. باب المساقاة، الصفحة 12 بعد 200 من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مهروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. ولا تصح على ما لا ثمر له كالجوز، أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرب. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم صح مع كثرة الغرر، ففي الموجود وقلة الغرر أولى. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى بثمر، احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح. فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصع معلومة أو ثمرة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. وتصح المناصبة والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر، وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. وإن فسخها هو أي فسخ العامل المساقى قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه، وإصلاح طرق الماء، وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقرة، وتفريق زبل، وقطع حشيش مضر وشجر يابس، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. وعلى رب المال ما يصلحه، أي يحفظ الأصل، كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء وزبل، والجزاز عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل. والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. فصل. الصفحة 13 بعد 200. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه، مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض، أو للعامل والباقي للآخر، أي أن يشترط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر. ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح، وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح، وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما، ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك، ولفظ إجارة لأنه مؤدي للمعنى. وتصح إجارة أرض بجزء مشاء مما يخرج منها، فإن لم تزرع نزر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. باب الإجارة. الصفحة 14 بعد 200. مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وبلفظ بيع إن لم يضف لمعين. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا للطعام، ويدخل ماء بئر تبعا، وله إسكان ضيف وزائر وكخدمة آدمي، فيخدم بما جرت به العادة من ليل ونهار. وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر، ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته، أو ليدل على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله ابن أرقط وقيل ابن أريقط، وكان كافرا من بني الديل هاديا خريتا والخريج الماهر بالهداية، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح، ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وأما الضئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة العوض. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه، ولا شمع ولا طعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني والشرح، ولا نح تفاحة لشم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج. فصل. الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين. ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط، أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام. فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد كراه الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفي دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد، ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الضئ فيجوز وتقدم. ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا، كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه. والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء، ولا المغصوب مما لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه فبنائبه أولى. وليس للمستأجر أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له.